الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 97 بعد 400 من تفسير الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله، وهو الدرس 10 من تفسير سورة الإسراء. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكما أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه آيات عظيمات فيها فضل حق الله عز وجل وحق الوالدين. قوله عز وجل: وقضى ربك وأمر ربك، قال ابن عباس وقتادة والحسن، قال الربيع بن أنس: وأوجب ربك، قال مجاهد: وأوصى ربك، وحكي عن الضحاك بن مزاحم أنه قرأها: ووصى ربك، وقال إنهم ألصقوا الواو بالصاد فصارت قافا، المعنى متقارب. وأما هذا القول أنها ألصقت القاف بالصاد فالقرآن على ما أنزل وعلى ما جاء. ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله، النفي في قوله ألا تعبدوا والإثبات في قوله إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، أي ووصى بالإحسان إلى الوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا برا بهما وعطفا عليهما. إما يبلغن عندك الكبر، قرأ حمزة والكسائي بالألف على التثنية، فعلى هذا قوله أحدهما أو كلاهما كلام مستأنف، كقوله تعالى: ثم عملوا وصموا كثيرا منهم، وقوله: أسروا النجوى الذين ظلموا، وقوله: الذين ظلموا ابتداء، وقرأ الباقون: يبلغن على التوحيد. قال: فلا تقل لهم أف، فيه ثلاث لغات، قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بفتح الفاء، وقرأ أبو جعفر ونافع وحفص بالكسر والتنوين. أفن وأفن، والباقون بكسر الفاء غير منون أفي، ومعناها واحد وهي كلمة كراهية، وقيل الأف والتف، سيأتي معانيه. قال أبو عبيدة: أصل التف والأف الوسخ على الأصابع إذا فتلتهما، وقيل الأف ما يكون في المغابن من الوسخ، والتف ما يكون في الأصابع، يعني لا تقل لهم حتى أدنى الشيء. وقيل الأف وسخ الأذن، والتف وسخ الأظفار، وقيل الأف وسخ الظفر، والتف ما رفعته بيدك من الأرض من شيء حقير. ولا تنهرهما ولا تزجرهما، والمعنى لا تتأفف منهما، لا تقل أف، وهي عبارة عن كلمة من حرفين، ومع ذلك يدخل عليهما بسببها الحزن والتعب والنصب. وقل لهما قولا كريما حسنا جميلا لينا، قال ابن المسيب: كقول العبد المذنب للسيد اللفظ، وقال مجاهد: لا تسميهما ولا تكنهما، وقل يا أبتاه يا أماه، لا سيما إذا قد كبر الأب والأم يتأذى من أدنى شيء. أذكر مرة من المرات، والله يعفو عني، أن أبي رحمه الله جاء زائرا إلى دمج، وأتيت به إلى الشيخ مقبل وعرفه عليه، فقلت: هذا والدي، فغضب من هذه الكلمة، قال: لماذا ما تقول أبي؟ لأن كلمة والد كلمة عامة قد تطلق على الأب وغير الأب، فهو كأنه فهم من هذه أني ما أريد أن يعني أن أظهر أنه أبي، ولا والله إنما أردت الكلمة المعروفة الوالد والوالدة. لكن الشاهد أن الإنسان قد يتألم إذا كبر سنه مما لا ألم فيه، فلذلك يحتاج الابن مع الأب أن يتلطف له في القول ويخضع له ويلين له ويحسن إليه، لأنك مهما كبرت فأنت في عين الأب طفل، وأنت في عين الأم طفل. ذكر هذا المعنى صاحب أدب الدنيا والدين ماوردي. فلهذا ينبغي للابن أن يراعي هذه المشاعر، مشاعر أبيه ومشاعر أمه، حتى يلقى الله عز وجل برضا والديه، رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وإن كان الحديث فيه كلام، إلا أن المعنى إذا أرضيت والديك في رضا الله عز وجل فيرضى الله عنك. ولا والله أكمل من دلالة القرآن والسنة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهى عن الأذى القولي والأذى الفعلي، فكن بعيدا عن أذى الوالدين قولا أو فعلا. وبسبب الخلطة بين الآباء والأبناء، ربما ما يجد الأبناء يعني ذلك الاحتياط، يظن أن الكلمة عادية، لكن لها أثر، لها أثر، والله المستعان. فالعناية العناية ببر الوالدين، مهما أغلظ لك ومهما أساء إليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوك فيشتريه فيعتقه، يعني في هذه الحالة. وإلا لو اشتريت له سيارة وبنيت له عمارة وزوجته وأنفقت عليه، ما تجزيه ولا تقارب، إلا في حالة واحدة، إذا وجدته مملوك عبد يباع ويشترى ويرهن ويؤجر فتحرره بذلك. حتى قالوا: لو دخل الأب والأم في ملك الابن هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز. صحيح أنه إذا قدر أنهما دخل في ملكه يصبح أحرار، لا يجوز للابن أن يستعبد أباه على أي حال كان، ولا يجوز له أن يستعبد أمه على أي حال كان، بل وبقية الأرحام كذلك، الأخت والأخ. لكن الكلام عن حقوق الوالدين، عن حق الأب والأم الذين كان السبب في وجودك بعد أن هيأ الله عز وجل ذلك. ولو تأملت إلى أخيك الصغير يمرض ويسقم لرأيت ما كانت تعانيه أمك في أيام صغرك، ولرأيت ما يلحق أباك من الاضطراب بسبب ذلك الذي ألم بأخيك وهو كان معك على هذا الحال. والمشكلة أن أكثرنا لا يعرف بتعب الأم ونصبها وتعب الأب وكدحه إلا بعد أن يكبر ويتجاوز بمراحل، بعد أن يصير له أبناء. فلذلك ينبغي من الشباب أن يعتنوا بهذا الباب، باب بر الوالدين، ففيه بركة عظيمة. والله دعوة من والدتك قد تغير مسار حياتك، ودعوة من والدك قد تغير مسار حياتك، كما أن دعوة قد تفسدك الدهر بسبب يعني إغضاب الوالدين. إلا أنه ينبغي أيضا للوالدين ألا يستخدم هذا الباب في الدعاء على أبناء وإن كانوا عاقين، يرجع يندم. أرسل لي مرة أخ برسالة يقول: كنت مع أمي في أحسن حال وبار بها، وربي سبحانه وتعالى فاتح علي فتحا عظيما، وفي يوم من الأيام قال: أغضبني أخي فقمت لتأديبه فغضبت أمي، لأن الأم تتألم على ولدها حتى ولو مخطئ، تصيح عليك وتقول لك: ابني وابني وابني، تقول: الآن أربي ابنك، فإذا أخذت العصا صاحت عليك: أنت ما تحب ابني، أنت ما تريد إلا نفسك، أنت كذا، بحمدت ولدها. قال: فضربت الولد الصغير، أخي الصغير، فغضبت، فما أدري ما قلت لها من كلمة، فقالت: الله يفسد حالك. قال: فلحقني بعد ذلك من الفقر والشدة وسوء الحال ما الله به عليم، وهي تستغفر بعد ذلك الأم نفسها شعرت بالندم لكن استجابت الدعوة، استجيبت الدعوة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أبنائكم، ولا تدعوا على أموالكم، لأن الإنسان قد يدعو ويصادف وقت استجابة فيتلف عليه الشيء. نسأل الله أن يعيننا على البر والإحسان. إن كان أبوك قد مات وأمك قد ماتت فأوجه البر كثيرة، بر أصحابهما، ادعو لهما، تصدق عليهما. إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، والله المستعان. فقل لهما قولا كريما حسنا جميلا لينا. قال ابن المسيب: كقول العبد المذنب للسيد الفضل. نعم، يعني يتلين له. وقال مجاهد: لا تسميهما ولا تكنهما، وقل يا أبتاه يا أماه. وقال مجاهد في هذه الآية أيضا: إذا بلغ عندك من الكبر ما يبولان فلا تتقذرهما ولا تقل لهما أف حين تميط عنهما الخلاء والبول كما كان يميطانه عنك صغيرا. واخفض لهما جناح الذل، أي ألل جانبيك لهما. واخفض، قال عروة بن الزبير، لن لهما حتى لا تمتنع عن شيء أحباه من الرحمة من الشفقة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أراد إذا كان مسلمين. قال ابن عباس: هذا منسوخ بقوله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن يعني السلمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ إن شئت أو ضيع. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجاني قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن الملاييني قال أخبرنا حسن بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عدي قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالد، رضى الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، الموقوفة صح. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب بن تمام الضبي قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد فيه ضعف عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. أخرجه الإمام أحمد. قال رحمه الله: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باباوي قال أصفاني قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد البصري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا ربعي بن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرته عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل أتى عليه شهر رمضان فلم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك أبويه الكبر فلم يدخلاه الجنة. الحديث ثابت عند الترمذي وغيره. ربكم أعلم بما في نفوسكم من بر الوالدين وعقوقهما، إن تكونوا صالحين أبرارا مطيعين بعد تقصير كان منكم في القيام بما لزمكم من حق الوالدين وغير ذلك، فإنه كان الأوابين أي الرجاعين بعد المعصية غفورا متجاوزا. قال سعيد بن جبير في هذه الآية: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه لا يريد بذلك إلا الخير فإنه لا يؤاخذ به. قال سعيد بن المسيب: الأواب الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. قال سعيد بن جبير: الرجاع إلى الخير. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: هو الرجاع إلى الله فيما يحزبه وينوبه. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم المسبحون، دليله قوله تعالى: ولقد آتينا داود قال قتادة هم المصلون. قال عوف العقيلي: هم الذين يصلون صلاة الضحى. لفظ عام الأواب الرجاع، وأيضا الصالح، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. أخبرنا أبو الحسن طاهر بن حسين الرقي قال الطوسي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب قال أخبرنا أبو النضر محمد بن يوسف قال حدثنا حسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون صلاة الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. الفصال يعني جمع فصيل وهو الإبل الصغير يرمض يعني الحرارة تلهبه في رجله. قال محمد بن مكدر الأواب الذي يصلي بين المغرب والعشاء وروي عن ابن عباس أنه قال إن الملائكة لا تحب الذين يصلون بين المغرب والعشاء وهي صلاة الأوابين. المعنى العام رجع والمعنى الخاص تفسر بأمور كثيرة. إلى هنا بارك الله فيكم.